من إلي مسيح ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3 5.7 لبنان الحر. إلى أين ستفضي المواجهة التي يسعى الأمين العام لحزب الله على جميع اللبنانيين وفي طليعتهم القوات اللبنانية؟ وهل الهدف هو وضع معادلة تطيير تحقيقات مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية مقابل تطيير تحقيقات المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت، وخصوصا بعد خبر عن طلب الاستماع لإفادة الدكتور سمير جعجع في المحكمة العسكرية؟ وماذا بعد جواب جعجع أنه يعطي إفادته بعد الاستماع إلى السيد حسن نصر الله؟ وماذا بعد أن قالت بكركي كلمتها برفض العودة إلى فبركة الملفات؟ هل تم افتعال غزوة الطيون من أجل فرض أمر واقع للضغط لتنحية القاضي طارق البطار بعد أن كانت تمت تنحية القاضي فادي صوان، والهدف الإطاحة بالحقيقة في ملف تفجير المرفأ؟ ماذا بعد التهديد ب100,000 مسلح مجهزين ومدربين؟ وهل من يسعى إلى حرب أهلية لفرض مشيئته في الملفات السياسية والقضائية؟ وأي مقاومة ممكنة بوجه هذا التهديد؟ وهل بالإمكان إعادة تجميع السياديين لمواجهة مشروع حزب الله؟ أم أن معادلات القوة باتت تتحكم بمفاصل الحياة السياسية في لبنان؟ هل أصبحت الحكومة في خبر كان بعد العجز عن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء منذ حوالي الأسبوعين، وبعد دعوة كتلة نواب حزب الله الوزراء إلى ما يشبه تصريف الأعمال؟ وماذا عن الانتخابات النيابية؟ هل تحصل في 27 أذار المقبل؟ أم أن كل ما يجري يهدد إجراء الانتخابات النيابية؟ وهل يعطل رئيس الجمهورية قانون الانتخابات بعد التعديلات التي أجريت عليه؟ في حلقة اليوم من استجواب يسرني أن أجري جولة شاملة مع وزير العدل الأسبق اللواء أشرف ريفي، الذي كان أول من قصد معراب بعد الهجوم العنيف لنصر الله على القوات اللبنانية وقائدها، على أن نكون في اتصال لاحق مع الأستاذ في القانون الدكتور أنطوان زخيا صفير. اسمحوا لي بهالأثناء رحب باللواء أشرف ريفي اللي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير معاليك، اشتقنا لك.
صباح النور ولحنا بالأكثر.
أهلا وسهلا فيك معنا عبر هواء لبنان الحر. سعادة اللواء، ردت فعلك بعد كلام الأمين العام لحزب الله الأخيرة والهجوم العنيف يلي شنوه على القوات اللبنانية والدكتور سمير جعجع، إنك زرت تاني يوم معراب والتقيت الحكيم، ليه ما عملت حساب للـ100,000 مقاتل المجهزين والمدربين؟ ليه عم بتعرض حالك؟
أولاً منهم 100,000 وما حدا في هول علينا نهائياً، ولازم حسن نصر الله يدرك أنه صار فقد إذا بدك محبة واحترام السنة، محبة واحترام الدروز، محبة واحترام المسيحيين، شو بعده ناطر الحياة الأمامية، في بعض من قلب عليه الحياة. حتى الشيعة الأحرار صار عم يزمروا مشروعه وادعاءاته. ليش زرت؟ زرت لأنه هذا موقف وطني، لنقول إحنا فعلا الحياة الأمامية ننشد الدولة ويجب أن نقيم جبهة وطنية لمواجهة الاحتلال الإيراني سلميا.
بس حتى ساعة اللي ما عملت حساب لفيصل أفندي، انزعج من هذه الزيارة يلي ما عملت حساب لحساسيات أهل طرابلس.
للأمانة بتصور ما تصدر شيء عن فيصل كرامي نهائيا. أنا على المستوى الشخصي في علاقة منيحة أنا وياه، إنما بالسياسة كل واحد منا باتجاه معين، وكنا سبق توافقنا أنه السياسة لحالة والعلاقات الترابلسية والشخصية لحالة. اللي صدرت مبدئيا يعني اللي صار ردة فعل من مجموعة كتير صغيرة وأغلبيتهم يرتبطوا بسرايا المقاومة، ردينا عليهم سنة 90 وقت اللي شكل حكومته المغفور له الفقيد عمر كرامي، كان حب أحد وزراء وزير دولة سمير جعجع، يعني هو أنهى هذا الخصام وأنهى هذه القضية، وما تزيدوا على عمر كرامي، مش عم بقول ما تزيدوا علينا، ما تزيدوا على عمر كرامي. وبعدين في انتخاباتين فرعية عامة سنة 2000 و2009 نعم مرشح للقوات اللبنانية كان على هو عمر كرامي كزير الأمر.
عظيم عظيم. قبل ما فوت بكل تفاصيل يلي صار كتار سألوا سعادة اللواء قدي أداء حزب الله اليوم والسيد نصر الله فعلا ممكن يرجعوا يغيروا بالواقع السياسي بالبلد، بمعنى قدي ممكن عن جد نرجع نشوف مجموعات سيادية مجتمعة مع بعض بعد كل التفكك والتحلل السياسي اللي أصاب خصوم حزب الله المفترضين. حضرتك مبارح دعيتهم ليواجهوا مخطط وضع اليد على ما تبقى من مواقع وقوى تقاوم وصاية إيران وأكدت التضامن مع القوات. لمين كنت عم بتوجه دعوتك؟
عم بتوجه لكل القوى المستقلة والوطنية والحرة، وهون بطمن اللبنانيين النواة الأولى تقريبا تركزت الحقيقة الأمانة بالاجتماع اللي صار عند حزب الوطني الأحرار بصوديكم حوالي 3-4 أسابيع. ضم بعض القوى السيادية، اليوم نحن فتحنا الباب قدام كل القوى السيادية اللي تنضم، وإجت تطورات طيوني اعتداء حزب الله على أهلنا بعين الرمان وفرن الشباك لزيدنا إذا بدك دفعا نحو الإسراع بإقامة هذه الجبهة السيادية لمواجهة الاحتلال
بس الإيراني. مين سعادة اللواء؟ يعني قديه بعد في قدرة على لم الشمل؟ عم بسأل هيك خصوصا في ما يشبه ابتعاد للمستقبل والاشتراكي عن القوات، ما شفناهن لاقوا القوات على الأقل بعد يلي صار.
نحن عنده القوى السيادية للأمانة جمهور الاشتراكي معنا قلبه، قد يكون في ظروف خاصة عند وليد جنبلاط نحن نتفهمه تماما، بس كوني أكيد بس نوقف على إجرينا حنشوفهم معنا، وأنا بأكد لك الشيء هذا.
طيب كمان واضح تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري يقفان على الحياد إذا هذا الهجوم من حزب الله على القوات، باستثناء للأمانة موقف للدكتور مصطفى علوش على تويتر. ليه هذا الموقف رغم أنه الجمهور لما حاصر حزب الله السراي كان سمير جعجع الوحيد الواصل وخرق الحصار العسكري؟ شو حقيقة الموقف بالساحة السنية الشعبية اليوم؟
للأمانة خليني أقول لك أنه بالنهاية السنة الأحرار لا ينسوا موقف سمير جعجع بحرب ب7 أيار 2008 نهائيا. الوحيد من القوى السياسية اللي فعلا راح على بيت الوساطة وراح على دار الفتوى وعلى عفوا على السرايا الحكومي وكان له موقف مشرف تضامني. عشان هيك بقول لك انه الجمهور اللي كان مع تيار المستقبل واللي ما بدي احكي على اداء تيار المستقبل ورئيسه نهائيا، انه الجمهور الوطني الصادق مش اصحاب المصالح يكون اكيد هن معنا بمعركه تحرير لبنان من الوصايه الايرانيه او من الاحتلال الايراني.
يعني الم ينجح حزب الله بسياسه فرق تسد؟
بالعكس جمعنا حزب الله، مش فرقنا. عشان هيك بقول لك الحقيقه حكما يعني افتكرنا اذا بدك الباك باك تري الباك زلمه عادي جدا. الناس توهمت انه هو فعلا قدره لا 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 تهزم، قدره عنده انتصارات متتاليه كانت كلها كذبه كبيره. وانا كنت من خلفيه الامنيه اقول يا جماعه حزب الله كذبه كبيره، وقوه حزب الله وهم صنعه ضعفنا ضعف بعض قيادات 14 اذار. عشان هيك انا برايي احنا عم نشوف تماما من يعادي 3 مكونات من اصل 4. انا برايي هذا منه ذكي ومنه قوي، ومن يعزل حاله اليوم حط ثلاثيه خشبيه جيش شعب مقاومه، اليوم حزب الله عم بيعادي الجيش عم بيعادي الشعب وبقيه المقاومه، يعني هو عزل حاله، هو فرض هالثلاثيه ونحن كان لنا مصلحه فرض الثلاثيه. نحن مع الدوله، ما في شيء اسمه مقاومه، وهي مقاومه اذا بدك إن هي كاذبة منافقة ما قال عليها بفلسطين وسترجع فلسطين نهائيا.
طيب خليني أرجع للتفاصيل، بدي بلش من الآخر. سعادة اللواء طلع خبر بوسائل الإعلام وعبر رويترز أنه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أعطى الإعاز للاستماع إلى إفادة الدكتور جعجع بقضية الطيونة انطلاقا من إفادات الموقوفين، وطلب أنه تكون بالمحكمة العسكرية، ونقال كمان أنه طلب من المخابرات تستمع له للحكيم، يعني مقصود باليرزة. على أي أساس ممكن يكون استند القاضي عقيقي؟
بكل أسف المحكمة العسكرية ليست محكمة قضائية نهائية، ما لها علاقة لا بالقانون ولا بالقضاء ولا بالمنطق ولا بالموضوعية ولا أي شيء. وأنا وقت اللي كنت وزير عدل عملت مشروع قانون لتعديل مهام المحكمة العسكرية صحيح. وجعلها محكمة خاصة محاكمة العسكريين في الشؤون العسكرية فقط لا غير، وكذلك الأمر يعني كوننا باقتراحنا منظومة قضائية مثل كل منظومات القضائية تقوم على أنه إلغاء المحاكم الخاصة مثل كل دول العالم ونروح على محاكم متخصصة مثل كل دول العالم. عندنا كان محكمتين خاصتين، المحكمة العسكرية والمجلس العدلي. المجلس العدلي عنده عيب واحد فقط لغير، أنه هو بنهاية يحاكم على درجة واحدة، ما بقى في إذا بدك محاكم بالعالم كلها سوا تحاكم على درجة واحدة نهائيا. ونحن طلبنا عدة مرات من الأمم المتحدة يجب إلغاء المحكمة العسكرية ويجب إلغاء كل المحاكم الخاصة. تعاوننا كذلك أمر مع القوات اللبنانية عبر النائب السابق إلي كيروز لوضعوا مشروع بكل أسف وضع بالأزراج، وأنا بقول لكل اللبنانيين إحدى نقاط الإصلاح المستقبلي إلغاء المحكمة العسكرية. شنين اليوم شفنا أداء الحي الأماني نقلوا على لا بالمنطق لأي شيء، واللي قالوا غبطة البطرك امبارح يعبر عن رأينا عليه أنه بالنهاية كل التحقيقات حتى أنا بخلفيتي الزبك الأمنية أنا بقول دايما نبدأ بالتحقيق من المعتدي مش المعتد عليه. طيب. ولا من الضحية ولا أهل الضحية.
يلا رح فوت بكل هذه التفاصيل، ولكن في سؤال يطرح اليوم اللواء أشرف ريفي، معقول ما تم توقيف كل المسلحين من ميلة حزب الله والثنائي وأنه هيك ما ينطلب الاستماع لكل المسؤولين من تاني ميل يلي هددوا بالفتنة والتصعيد وفقط يطلب الاستماع للدكتور جعجع؟ كيف تقرأ هذا الموضوع؟ ومن الآخر هل عدنا إلى زمن محاولات تركيب الملفات؟
حزب الله أوهام إذا بدك أيامه الأخيرة حقا هذه إذا بدك مع فعلا تركيب ملفات الحي. وأنا حأعطيكي معلومات كان هو يعتقد من خلال غزوة الطيوني اللي حقا تستهدف عين رمين وفر الشباك أنه نحن نعمل اختراقات في هالمنطقة هاي اللي هي قلعة صمود وطني، نعمل اختراقات ينهار النفسي المسيحي اللي هو مؤيد لجعجع ثم بعدين يا إما مروا على المحكمة العسكرية أو على المجلس العدلي ومنعين محقق عدلي لألنا ويدعي مثل ما صار بسيدة النجاة اللي هو اللي مكيت مركبة ترتيب يدعي على جعجع كقاتل باعتبار أنه هو اللي روح الضحايا، هو مسؤول عن الضحايا، ثم بعدين يدعي على اثنين شخصيتين وما رح يسميهم اللي هن محرضين على القتل ليخلص من أخصامه بهالطريقة هاي قضائيا. زمن التركيبات والملفات ولا مش عم بيواكب تطور الأمور ولا عم بيواكب تغير الأحوال و الأمور خلاص ولت نهائيا.
بس إذا بتسمح لي شو يلي بيمنعه لواء؟ يعني طالما حضرتك أكدت أكثر من مرة المحكمة العسكرية بتصرفه، شو يلي بيمنعه أنه يقدر يعمل يلي بده إياه؟
في يملي على المحكمة العسكرية تعمل اللي بده إياه، بس ما في يملي على اللبنانيين نبذولة أوامر المحكمة العسكرية مثل ما عملنا بميشيل سماحة. المحكمة العسكرية حكمت عليه بأربع سنين ونص، خرجت أنا من مجلس الوزراء وعملنا حركة وطنية وكنا بعدها براعم هالتوجه الوطني بهالشكل هذا، وأجبرنا المحكمة العسكرية أنه يرجع يحاكم 13 سنة ونص اللي هو كمان حكم منه كتير عادل فصار مقبول نسبيا الحقيقة. يعني وقت اللي احنا فعلا للأمانين يعني بس نشوف أحكام غير منطقية وغير قابلة للأمانين. في ثلاث مكونات اليوم الجمهور الدرزي حكما استقلالي سيادي معنا وبالمقابل حي الأمانة صار في الجو المسيحي والجو السني متضامن بهذا الاتجاه
عظيم. امبارح رجعنا تبعنا المدعي العام التمييزي غسان عويدات أوقف نوعا ما قرار الاستدعاء، قال ببيان أنه للتأكد إذا كان الاستماع رح يصير قدام مديرية المخابرات أم قدام القاضي عائي، وأنه مش صحيح، وهون كتير مهمة هالنقطة، مش صحيح القصة مربوطة بمهلة لأنه كانوا قالوا 3 أيام. كيف فهمت موقف عويدات؟ يعني الاستدعاء بعده أم لا تم تنفيسه؟
أنا برأيي هاي خطوة أولى نحو تنفيسه، لأن هذا قرار منه منطقي وبيعمل إذا بدك حياة ما بدي أقول ثورة وطنية، بيعمل حقا حالة احتجاج ما يحول دون تطبيق هذا القرار. يعني عم يحفظ ماء وجه القاضي عائي اللي بيقول له حياة أخطأت مش ارتكبت خطيئة كبرى أن تكون أداة بيد إذا بدك حزب الله. والمحكمة العسكرية فيني أقول هاي تركيبة استثنائية غير منطقية غير وطنية تعمل لمصلحة حزب الله، يعني كأنك عم تعمل عم تكون إذا بدك أداة بيد الاحتلال الإيراني وسيحاسبون عليها.
عظيم. أعود لموقف بكركي يلي حضرتك أشرت له من شوي. نقل حساب البطريركية المارونية على تويتر عن البطريرك الراعي رفضه أن نعود إلى الاتهامات الاعتباطية، التجيش الطائفي والإعلام الفتنوي، ونرفض أن نعود إلى الشعارات الجاهزة، محاولات العزل وتسويات الطردية، نرفض أن نعود إلى اختلاق الملفات ضد هذا الفريق أو ذاك، واختيار أناس أكباش محرقة وأحلال الانتقام مكان العدالة. سعادة اللواء أشرف ريفي، ماذا بعد موقف بكركي برأيك؟ شو بيقدر يعمل القاضي فادعائي اليوم؟
أنا برأي إذا فعلا هو بينفرد بينه وبين نفسه مبدئيا، يفكر وطنيا، يجب أن يتراجع عن هذا القرار ويصوب الأمور نحو المعتدي، مش على المعتدى عليه، مش الأهالي واللي قاوموا واللي صمدوا هن أهالي عين الرماني، سواء حتى العونيين بعين الرماني دافعوا عن بيوتهم، حتى المستقلين بعين الرماني دافعوا عن بيوتهم، أكيد مناصرين القوات ومناصرين الكتاب أكيد دافعوا عن بيوتهم، وهيك عملنا بسبع أيار بكل المناطق الحياة.
نعم.
خليني أذكر الحياة دي موقف أخواننا دروز بشويفات الحياة دافعوا عن أرضهم وعن عرضهم بأصعب يعني بأشرس مما حصل بعين الرماني. كذلك الأمر عملنا بشمال لبنان الحقيقة بكل مجموعات حزب الله اللي هي حاول تعتدي على أمننا وعلى سكينتنا وعلى كرامتنا، نعم واجهناها الحقيقة، وحق أولاد عين الرماني وحق أولاد فرش بيك سواء كانوا محاذبين أو مستقلين، كانوا طيار وطني حر أو كانوا قوات أن يدافعوا عن نفسهم من الاعتداء. بعدين بيقولوا أنه والله كانوا محضرة.
نعم.
ما كلنا بنعرف حقيقة اخر شيء انه قبل كام يوم حسن نصر الله حضر الجو شريك، بس ما في حضر بس جمهوره بدون ما نحضر لحنا حقيقة ناسنا وندافع عن كرامتنا وعن بيوتنا. اسمح لي فيها الحقيقة.
يعني انت عم بتقول كمان من هالمال كانت محضرة؟ انه لما سمعتوا السيد حسن نصر الله عم بيحضر بيئته وجوه، كان كمان من تاني مال في مين عم بيحضر؟
وحياتك بترابس كنا عم نحضر حالنا كذلك انا لمناصرة الاهل بعين الرمال حقيقة. حاج بقى خوف للامانة، وقت بدك تهجم علي بدي دافع عن بيتي وقد ايش ما بتعمل فيني بعمل فيك حاج بقى، بدنا نسير اذا بدك بهيك نلطف الامور الحياه.
هذا كلام لاول مره يعني عم بتقلي طرابلس او كنتوا جاهزين بطرابلس؟ اذا كبرت القصه انتوا كمان كنتوا جاهزين.
في ناس اتصلوا فيه بطرابلس انه شو بدهم بعين الرمان اللي احنا حاضرين يكون حدهم تمام الحياه، ونحن بنعرف انه ما بدهم دعم ومساند الا دعم معنوي وسياسي، عشان هيك اتفقنا بالدعم المعنوي والسياسي. لو كان فعلا في ضروره للدفاع عن عين الرمان كنا نزلنا بطرابلس ندافع عن عين الرمان وعن سكينتهم وموقفهم السيادي والوطني.
موقف متقدم جدا، يعني عم بتقلي لبنان كله كان عد إذا تطور الإشكال ما بقى حدا يسكت عن تهديدات واعتداءات.
أكيد أكيد. إذا بدك خلي يرجع عيد احتباته حسن نصر الله، عادية السنة، عادية المسيحيين، عادية الدروز، عادية حتى الشيعة الأحرار اللي من أيضا الشيعة الأحرار، شو بعدك ناطر؟ مين في بعد ما عادايته؟ بس هم
في 150 ألف صاروخ و100 ألف عنصر جاهزين، هذا غير
ما في 100 ألف عنصر. خليني أنا أعطيك معلومات هذا الحياة. كانت كل قيودنا بتقول عنده 30 ألف عنصر قبل ما يروح على سوريا. بسوريا فقد 3 ألف مقاتل من عنده قتلوا، وبالمقابل بالمعادلة العسكرية بتكون عندك قتيل، يعني عندك قبله 2 جرحى أو 2 معطوبين، يعني حوالي 10 ألف خرجوا من المعركة عنده 20 ألف، ونحن قلناه عندنا 70 ألف مقاتل بالجيش اللبناني، نثق بقيادة الجيش اللبناني ونعطي أمننا لقيادة الجيش اللبناني.
طيب على سيرة الجيش اللبناني، كان لافت مبارح بعد موقف بكركي زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى بكركي ولقائه البطريرك الراعي، بأي إطار اللواء أشرف ريفي فينا نحط هذا اللقاء؟
أكيد ما كنا حاضرين للجلسة مبدئيا، بس نقراها من عناوين مبدئيا. خذي موقف البطرك لتعرفي شو كان مضمون الكلام مبدئيا، كان مضمون وطني، مضمون سيادي، مضمون فعلا بمنطق الدولة اللبنانية، بمنطق الحفاظ على السلم الأهلي وعلى عيش المشترك في لبنان.
دكتور جعجع كان لافت بموقفه، أعلن استعداده للإدلاء بإفادته بشرط الاستماع للسيد حسن نصر الله قبله، اعتبر أنه هو رئيس حزب شرعي بوقت نصر الله رئيس حزب غير شرعي ومسلح وعناصره متهمين بكتير اغتيالات وجرائم، وكرمل هيك يبدو القضاء العسكري عم بيسيره. من الآخر، هل بيقدر القاضي فادي عقيقي يستدعي نصر الله ويستمع له بالمحكمة العسكرية؟ وسأكرر يمكن النقطة يلي حضرتك أشرت لها، هل بيجوز يستدعي المعتدى عليه وما يستدعي المعتدي؟
أكيد. قلت لك أنا الحقيقة بمنطق التحقيقي يجب أن يبدأ كل تحقيق إذا بدك من المعتدي واللي اكتشفناها كل وسائل التواصل الاجتماعي وكل الوسائل الإعلامية مش من المعتدى عليه ومن أهل الضحية. بالمقابل هل تستطيع المحكمة العسكرية بتركيبات الحالية؟ بكل أسف لا، حياة لا نثق بالمحكمة العسكرية، ويجب أن تغلق المحكمة العسكرية، ويجب أن يعاد بدك النظر بقانونها. وبرجع بقول لك اقتراحي كان كامل الانتقال مثل دول العالم تحترم حالها من المحاكم الخاصة إلى المحاكم المتخصصة، تلغي أو تحصري مهامة بمحاكمة العسكريين فقط بالشؤون العسكرية، وبالمقابل حياة تلغي المجلس العدلي وبتعملي محكمة متخصصة مع مشروع متكامل
كله. بس من هلأ لوقتها سعادة اللواء، يعني
عطيكي أكيد ما بنتظر منه أنه بالنهاية يستدعي حسن نصر الله، ولا لك ما في يستدعي وفي صفة وفي صفة بدير المحكمة العسكرية الحياة مش الدولة اللبنانية.
طيب لوين لوين قادر يروح يعني القاضي لوين بيقدر يروح القضاء العسكري بوجه الدكتور جعجع؟ من الواضح لن يمثل، لا سمح الله، هل ممكن نشوف مذكرة توقيف أو شيء هيك؟ وإذا صارت مين ممكن
حتى
ينفذها؟
ممكن، بس وحدك ما لا إيمان، هي حتكون ورقة ما لا إيمان، حتكون إدانة لفادي عقيقي لكل منظومة المحكمة العسكرية، واللبنانيون سيحرقون هالورقة هاي ويقولوا الحقيقة إذا أنت قلت تكون بتصرف حزب الله، نحن منا بتصرف حزب الله نهائيا، نحن تصرف الدولة اللبنانية. وسمع مني وأنا بحترمه لفادي عقيقي وبعرفه شخصيا، سمع مني عيد النظر بتوجهاتك اليوم. صحيح توهمت أنه قوى الأمر الواقع يعني حزب الله هو مسيطر على البلد، بس مسيطر على الطبقة السياسية والشعب اللبناني خرج من قبضة حزب الله.
امبارح كمان كان في كلام للسيد حسن نصر الله، بس قال ما رح زيد شيء بقى على أحداث الطيونة، ناطر التحقيق، ووصف التحقيق جدي شجاع، وأنه هو رح يلاحق كل التفاصيل، بس ما حكي أكتر من هيك. لما بتسمع هذا الكلام شو بيعني؟ مطمن باله رح يصير يلي بده إياه، أم إذا بدك منيح لازم نقول رح يقبل بنتائج التحقيق شو ما كانت؟
طمن بال اللبنانيين، ما رح يصير مثل ما بده حسن نصر الله، ما رح يصير إلا مثل ما المنطق بيقول نهائيا، ولا زمن التركيبات ولا زمن فبركات الأمور نهائيا. والعصر السوري انتهى والعصر الإيراني صار انتهى، وقول حسن نصر الله اعتبر مما يحصل في داخل إيران وعلى حدودها، اعتبر مما يحصل في العراق وفي سوريا وفي اليمن وبلبنان، على الأقل عندك ثلاث مكونات انتفضت بوشك، ولن نكون حقيقة خاضعين لأوامرك نهائيا الحياة. نحن نخضع لأوامر القانون اللبناني ومش له الطبقة السياسية الفاسدة والمباطحة، وفتح لأبواب الفساد لنتكن رقبتها وتنفذه اللي بده إياه. الشعب سقط الطبقة السياسية، إنما لم يسقط الشعب اللبناني نهائيا.
يعني انتقلنا إلى مرحلة جديدة، مرحلة مواجهة، مش بس كلام معنويات هالمرة، عن جد سيكون مين رح يقله بكفي بقى لحزب الله؟ لأنه الناس كل مرة بتسمع شعارات، بس نرجع منشوف حزب الله بينفذ يلي بده إياه، ما هو معتمد شعار قولوا ما تشاءون وأنا أفعل ما أشاء.
للأمانة في نفذ بدك عبر الطبقة السياسية الحالية اللي هي بكل أسف ما تمثل لا شعب ولا بتمثلنا نهائيا. أنا برجع بأكد لك الشعب اللبناني وقت انتفض 17 تشرين أنا بتصور، وهي هون الانتفاضة 17 تشرين بلش حزب الله. الثورة الحقيقية بلشت 19 تشرين مش 17 تشرين لتقول لحزب الله كفى بقى آخر شيء، هذا البلد حرقته، نهبته أموال الناس، نهبته أموال الخزينة اللبنانية، يعني صرفته 40-50 مليار على الكهرباء وما في الكهرباء وبكل أسف الحياة، ودمرته كل القطاعات، القطاع المصرفي صار بالويل، قطاع الاستشفائي بالويل، قطاع الجامعي بالويل،
صحيح نهدد كل القطاعات. صحيح صحيح. حضرتك أمني سابق وأنا بعرف يمكن صرت حاكي كتير، بس عبر هوا لبنان الحر بدي قراءتك السريعة لمجريات ما حصل الخميس الماضي، كمين لتظاهرة سلمية أم كان في غزوة لعين الرمانة؟
وزير الدفاع الموزول وتحية قال بكل وضوح ما في كمين نهائيا، وبرجع لأكدك ما في كمين، في غزوة، في اعتداء، يعني صمم عن سابق تصور وتصميم من حزب الله لاختراق العين الرمانة برمزيتها كقلعة صبود وبش كل هالقوى الغير شرعية، كل هالميليشيات هاي، وثم بعدين ينهار الوضع النفسي المسيحي، ثم بعدين يقيم المحاكم اللي بده، سواء كان عبر المحكمة العسكرية اللي هي بين إيدين أو عبر إحالته على المجلس العدلي وتعيين محقق عدلي من جماعتهم، ثم بعدين يحاكم مثل سمير جعجع بجريمة القتل بملف مفبرك أكيد، وبيحاكم اثنين ما حسميهم برجع بأكد تماما يعني بجرم التحريض على القاتل ليتخلصوا من أخصامهم. بس هذا وهم الحياة، وهم يعني أمل.
ما بقى تزبط سيناريوهات سيدة نجاة جديدة؟
هي ذاتها تماما حياة. هذا العقل بعده إذا بدك واقف الزمن عن سيدة النجاة. الزمن تغير وإيران تغير ووضع تغير وحسن نصر الله وضعه تغير الحياة. بعدين هالأطلالات الحياة الأمريكية كل ما طلع عم يفقد ما تبقى من وقاره واحترام الناس لإله وهيبته الحياة الأمريكية. صار كأنه إذا بدك هيك مراسل يعني بيعتاد هو اليوم اللي علينا اللي بده إياه تملي على جمهورك حبيبي، ما تملي علينا نهائي الحياة. نحن قناعتنا بنملي على حالنا والقانون اللبناني يوم اللي علينا وال يعني الشرعيين بيملوا علينا، بس خاصة المرحلة اللي إنه فيك تأثر على قراراتنا أو والله بتاخذنا بالهيبة وبتاخذنا بالرهبة. وهي التركيبات التوتاليتارية أنا برأيي بقول لك فرطت، لأنه تقوم هي على هيبة القائد وهيبة القيادة. ما في بقى لا هيبة للقائد ولا هيبة للقيادة وما في احترام. دم صار بين كل المكونات اللبنانية.
طيب ساعة اللي بتقديرك من أطلق النار أول شيء؟ سمعنا الحكيم عم بيقول أول أربع جرحى سقطوا كانوا من شباب عين الرمانة، بما يعني أنه إطلاق النار بدأ من الجهة المقابلة. فعلا من أطلق النار أول شيء؟
المعتدي أطلق النار. وشوف المستشفيات أول جرحى وصلوا على المستشفيات هنو كانوا من أهالي عين الرمانة. بعدين الحي صار في اشتباك، ومبارح كلنا بنعرف تابعين مع أحد الفيديوهات بوسائل التواصل الاجتماعي صار في اشتباك بين الجيش اللبناني وبين المعتدين لأن جماعة حزب الله واللي هجموا على عين الرمانة. ثم بعدين الأهالي دافعوا عن حاله، وهذا حق الطبيعي، الحق عن الدفاع عن النفس حق مقدس بكل الشرائع والأديان. ورجع بالي بسبعة أيار دافعنا عن مناطقنا، نعم واجهنا حزب الله وجماعاته ويعني وعصاباته وأهنا حتى بخلد الحياة اللي بوجه لهم تحية كبرى جدا. وبقول للمحكمة العسكرية وقفتوا من أهل الضحية من المعتدى عليهم 22 موقوف كلهم توقفوا، ولا إذا بدك واحد من جماعة حزب الله اللي هن سبب الإشكال وسبب المشكلة للأمانة. عشان هيك هاي الأداة يجب أن نتخلص منها بأسرع ما يمكن هي المحكمة العسكرية.
كنت عم تابع إحدى الإطلالات لحضرتك، ركزت على قول الرئيس ميقاتي إنه في مين كان عم ينصب المدافع وقت قصة الطيوني، مين كان عم ينصب المدافع لواء؟
أنا بقول لكل اللبنانيين اللي عم يسمعونا رجعوا شوفوا الفيلم تبع مقابلة الرئيس ميقاتي مع ليلى تويني. قال كلمتين مهمين جدا ومعبرين، بس مروا مرور الكرام لازم نرجع نركز عليهم. بحديثه ما بين الدقيقة الثانية والثالثة بيقول إنه بالنهاية هناك كان من ينصب المدافع حكم حزب الله اللي كان عم ينصب المدافع على عين الرمانة. وبالدقيقة 25 قال كمان كلمة مهمة جدا إنه وقت كنت بوزارة الدفاع نائيت الجيش وزير الدفاع، نعم جابوا صورة لقائد الجيش عن قناص موجود على ظهر البناية، أعطى أوامر بإطلاق النار عليه، أطلق النار عليه قتل، ولم يذكر شيء عن اسمه نهائيا.
طب ليه ما بقى عرفنا مين؟ ليه ما بقى عرفنا مين؟ كيف تم تلفلفت هالصورة؟
والله لو كان من جماعة أهل من أهل عين الرمانة كان عم يدعي هو كان طنطن الدنيا وما سكرت لحديث هلا الحقيقة الأمانة. ما نحكى شو اسمه ولا أي شيء، وكان على ظهر بنيس وكان من أخواننا الشيعة مبدئيا. عشان هيك برأيي صاحب الجسته ودفن على السكت عشان هيك بتصور
متلفلف كل
شيء. بعدين من أهل عين الرمانة ما شفنا ولا نعوي عن قتيل نهائيا، انه عن اذا بدك شهيد، لانه بالنهايه اللي بيدافع عن ارضه هو شهيد، ومن واللي بيقتل اعتداء هو منه شهيد نهائيا الحقيقه.
دور الجيش على الارض، في كتير اسئله سئلت عن هذا الموضوع وكلام قيل، هل قصر الجيش بمكان معين ام هل كان اداؤه بتشوفه حضرتك جيد؟ شفنا هجوم عليه بقوه من جهه حزب الله على مواقع التواصل الاجتماعي. امنيا سعاده اللواء اشرف ريفي، هل كان في شيء لازم ينعمل وما انعمل؟
انا برايي اداء الجيش رائع جدا وطنيا وحكمه، ونقدم التحيه لقائد الجيش ولكل عسكري كان موجود للامانه. اول عمل انعمل وهذا حسب الاصول سكر اغلب المنافذ بين الشيح وعين الرماني، يعني لو كان كثير منافذ مفتوحه كان حكما صار الاختراق
البديل. بس البعض بيقول البعض بيقول كان لازم يكون محضر اكثر الجيش، يتدخل اكثر، يعني وقت التظاهرات بجل الديب كان يكون في عدد عناصر اكثر.
لا لا، تظاهرات جل الديب كانت ببقعه محدده تماما، هون كان اذا بدك عندك 20 مدخل بين شيء عين الرماني، وعندك كمان كذا الامر حد وزاره العدل وحد قصر العدل مبدئيا. يعني كان الانتشار على البقعه كثير كبيره، ما عنده إذا بدك آلاف الجرارات وآلاف يعني ما كان عنده 100,000 عسكري. وبعدين وعنده إذا بدك مسؤوليات كل المناطق اللبنانية مش بس إذا بدك بيروت. أنا برأيي بالقدرة اللي هو موجود فيها نعم يجب أن يؤدي اللبنانيون التحية لقائد الجيش ما عمل. أنا برأيي هذا هو الحد الأكثر ممكن يعملوا بإمكانية الحياة وبوطنيته.
بحسب كل المعلومات وحضرتك كمان هلأ ذكرتها، كل الموقوفين بحادثة الطيون هن من شباب عين الرمان، الجيش لم يعتقل حدا من مئات المسلحين يلي كلنا شفنا بقيوا يطلقوا الرصاص والقذائف الصاروخية أكثر من 4 ساعات. ليه دايما ممنوع اعتقال مسلحي حزب الله والثنائي والحزب السوري القومي وغيرهم؟ عم بحكي من 7 أيار لحادثة شوية لما تم اطلاق عناصر الحزب فورا، لحادثة خلدة الاعتقالات من جهة واحدة، بوقت قبل بسنة ما تم اعتقال يلي قتل الفتى من ابناء عشائر عرب. ليه كيف يعني هيك بدنا ندل؟
مش قبل سيد الأمين، انا قبل مؤسسات، انا كنت قائد قوى الامن الداخلي للأمانة. نحن وقت تكون في طبقة سياسية ساقطة بين إيدين حزب الله وتعمله والله الثلاثية الخشبية بكل بيان وزاري، أنا بتطور حقيقة منلو بالمؤسسات، يعني بصير مؤسسات بين يعني بين مطرقتين، بين واجباتها الوطنية وإذا بدك مهماتها السيادية والوطنية، وبين ضغط الطبقة السياسية لرئيس الجمهورية إذا بدك حليف لحزب الله، بين حكومة قرارة عند حزب الله، بين مجلس نواب أغلبيته عند حزب الله مبدئيا. هي إذا بدك التوك الأساسي أو المشكل الأساسي هو بتركيبة الطبقة السياسية الحالية مش بالمؤسسات، والمؤسسات ارحموها لأنه بالنهاية هي صارت بين نارين، بين إذا بدك واجباتها وبين الطبقة السياسية بكل أسف الحياة صاروا أزلام لحزب الله، وصاروا إذا بدك مثل حكومة فيشي بفرنسا بالحرب العالمية الثانية تعاونت مع الاحتلال النازي.
قبل ما أوصل على الاتهامات السياسية بيبقى لي سؤال، سمعتك عم تحكي عن مولود مسخ هو نسخة عن العقل المخابراتي السوري، مين كنت عم تقصد؟ شو عم بيحاول يستنسخ؟
عم بقصد حزب الله وعقليته اللي هي فعلا متخلفة عن مواكبة التطورات ومواكبة الحياة. وين كنا وين سره؟ عم يقلد هالولاد مدرسة. أنا برأيي تجاوز الزمن العقل المخابراتي السوري، تجاوز الزمن، وعقل حزب الله تجاوز الزمن، فكروا انه بالنهاية مع شعب حر مثل الشعب اللبناني. انا برأيي ما في اذا بدك نعم هدف مش بس مثل المخابرات السورية، مولود مسخ عن المخابرات السورية يعني اسوأ من المخابرات السورية حياة. من توهم انه بعادي انا كل الثلاث مكونات وبدي اخضعهم بالسلاح وبدي فبرك اللي بدي اياه وبدي ركب الملف اللي بدي اياه، هي وحيتك حياة بتحزني عليه اخر شيء. يا حبيبي انت كمكون لبناني اللي احنا شركاء في هذا الوطن، بس شراكتنا ما ممكن دل إلا الند للند للأمان الحقيقة. ما فيك تملي علي لأنه معك سلاح، وسلاحك ما بيعطيك إذا بدك قيمة مضافة، لا بيعطيك قيمة مضافة للبلد ولا بيعطيك أفضلية علي نهائيا. أنا أعزل ومجرد إذا بدك بعض على طاولة أنا وياك الند للند، وهذا كنت أقوله حتى على طاولة مجلس الوزراء لمحمد فناش بشكل خاص حيلا. أنت كمكون لبناني أنا وياك شركاء في هذا الوطن ند للند. أنت كسلاح إيراني كجيش إيراني بتمدع أحد مسؤولين إيران إن صار عنده 6 جيوش منا حزب الله، بقول له الحقيقة سأقاتلك إلى أن أخرج السلاح الإيراني من لبنان لأقيم الدولة. سلاحك خرب البلد الحقيقة، ما رح نسمح لك تخرب البلد. ما في إذا بدك قوة أبدا هي لا المارونية السياسية شوهت البلد الحقيقة، عملتوا حقيقة بحالة ازدهار رائع جدا. السنية السياسية كذلك الأمر عملت حالة أعمار من أرفع ما يكون اليوم بكل أسف حي، ما بسميه شيعية سياسية. المشروع الإيراني أنا برأيي نعم حول البلد لمعسكر تدريب إرهابي، حول مجموعات إرهابية، حولوا مصانع كابتاغون للجريمة، وقتلنا الحقيقة كل شهداء 14 إذار قتلوا حزب الله ومحملوا مسؤولية، وسيحاكم حسن نصر الله على كل إجراء مهل اللي ارتكبها.
بدي أوصل للاتهامات السياسية اللواء الشفريفي، شو إلك مصلحة توقف حد سمير جعجع يلي اتهموا السيد نصر الله بأنه ينفذ المخططات الخارجية ويسعى إلى حرب أهلية؟ ساعات اللواء نقصنا مسعى القوات وتعهد جعجع لثامر السبهان أنه يعمل حرب أهلية؟
هذا العقل المسخ اللي أصبته أنا مبدئيا على المخابرات السورية مبدئيا. كل الاتهامات هاي ما الأساس نهائيا ولا عندها مصداقية نهائيا. لحنا ما يملي علينا تحركاتنا هو إذا بدك توجهاتنا الوطنية ومسؤوليتنا الوطنية، ما يملي علينا الحكم اللي احنا يعني إيماننا بالله أكيد وإيماننا بعيشنا المشترك اللي عم يعطي لبنان بدل ما يكون مساحة محدودة وعدد سكان محدود بيعملوا وطن رسالة، تعدديتنا قيمة مضافة ونحافظ عليها لتكون بتفاعل إيجابي مش تفاعل يعني سلاح وواحد أعزل بالنهاية. مشان هيك أنا برأيي يسمح لنا فيه حسن نصر الله ويرجع يحفظ ما تبقى من ماء وجهه، يحفظ ما تبقى إذا بدك من ما بقى في احترام عند
اللبنانيين. بس ما له حق ينقز من كل شيء طالما في مين بده يعمل مخطط ليقبعه له هو اللي يقبع حزب الله وسلاحه يلي هو ضمن محور لمحاربة إسرائيل.
حبيبي حاجة لمحاربة المقاوم الجدي المقاوم الحقيقي هو الشهيد وسام الحسن، شهيد وسام عيد وأشرف ريفي. نحن الوحيدين كنا عم نعمل مقاومة حقيقية. نحن أول جهاز أمني لبناني وأول جهاز أمني عربي، فككنا 33 شبكة تجسس إسرائيلية في لبنان. يعني ضربنا المنظومة التجسسية الإسرائيلية، وهذا هو فعل المقاومة. كان في منهم 3 شبكات بقلب حزب الله، نضفنا له جسمهم 3 شبكات إسرائيلية بقلبه، وعطينا الجيش السوري أو السلطة السورية معلومات مع أنه كنا خلاف علي وطالب مذكرة طالعين مذكرة توقيف علي أنا وعلى وسام الحسن. رغم من هيك عطيناهم معلومات لأنه اعتبرنا الصراع العربي الإسرائيلي يعني يسمو ويعلى على صراعاتنا الشخصية والسياسية. عطينا معلومات عن 17 شبكة تجسس إسرائيلي قلب الجيش اللبناني فكاك بناء لمعلومات الحياة. عشان هيك إذا بدك هو يتخذ من قضية فلسطين هي قضية مقدسة عند العرب وعند المسلمين رداء فقط لا غير لينفذ أوامر إيران ليكون أداة يحول.
طب ساعة اللواء خلال فترة توليك المسؤوليات الأمنية ومن بعدها بالوزارة، ليه ما عرفت تنسج تحالف مع حزب الله الحريص على الوحدة الوطنية ويلي ما إزي حتى صوص؟ هيك أكد السيد نصر الله، ما كان أفضل تعملوا تحالف الأقوياء؟
برأيي هو يعني استعلاقه بسلاحه ما بيعمل وحدة وطنية، بده يعمل اخضاع لكل المكونات اللبنانيه لمشروعه لانه مشروعه منه وطني. وبعدين هو لا يناقش المشروع الايراني، ينفذ المشروع الايراني.
بس ما اذي صوص عم بيقول ما اذينا صوص في الداخل.
نعم
عم بيقول ما اذينا صوص في الداخل. يعني
ابدا، مين قتل رفيق الحريري؟ مين قتل وسام الحسن؟ مين حاول يقتل مروان حميده؟ مين قتل وسام عيد؟ مين قتل دير جميل؟ مين قتل يعني سمير قصير؟ مين قتل جبران تويني؟ أنا بقول لك معلومات. وبعدين المحكمة الدولية ثبتت أنه قاتل رفيق الحريري ورفاقه هو حزب الله. صحيح حكموا بس على واحد مع أنه هن نقضوا حالهم وقالوا هاي جريمة منظمة، إنما الأدلة قال ما كانت كافية، مع أنه الأدلة كانت كافية الحقيقة الأمانة. بالمقابل حقيقة مروان حميد الشهيد الحي بيعرف تمام أنه سيارة اللي فجرت فيه منين طلعت، نفس المكان اللي طلعت فيه سيارات اللي فجرت فيه وسام الحسن من ضاحية جنوبية من معقل حزب الله الحقيقة.
في اتهامات نافرة كمان انه سمير جعجع ساعد داعش والنصرة وكان عم بيأمن لهم التسليح، قدي صحيح هذا الاتهام؟ بس السؤال الأهم، لماذا هذا الاتهام تحديدا؟
سألي ليش هو وقت اللي كان الدكتور جعجع عم يرد على الحسن نصر الله لماذا قطع الإرسال لمناطق الداخل الجنوبي مناطق حزب الله؟ لأنه منه قادر يقبل أنه أنا يسمع الرأي الآخر نهائيا، لأنه بده إياهم يتعبعوا باتجاه واحد فقط لا غير. اللبنانيين بيعرفوا تماما الحقيقة، الجيش اللبناني كان قادر يطلع داعش ينتصر عليا عسكريا. بالمقابل مين قدم لداعش الباصات الخضر ومكيفة لنقل عناصر من جنوب لبنان إلى الأراضي السورية الحقيقة الأمانة؟ أنا برجع بقول قدام اللبنانيين داعش وحزب الله وجهان لعمله واحده بكملوا بعضهم البعض الحقيقه.
اف عم تعتبر حزب الله مثل داعش هو يلي راح على سوريا تما يخلي داعش تفوت على لبنان، تما يخلي داعش تفوت على بيوتنا؟
وحياتك اسوأ من داعش. نحن هو بيعرف تمام، اخواننا المسيحيين بيعرفوا نحن بترابط مبدئيا، نحن خط الدفاع عنهم، انما نحن ما بنربح منيه مثل ما هن خط الدفاع عنا. بوش اذا بدك بعين الرمان وفرن الشباك، وكذلك الامر الدروز وقت دافعوا حي عن اراضيهم دافعوا عن لبنان، كذلك الامر كمان. انا بتصور الحقيقه ما يربحني منيه داعش. اول شيء بالنهايه مجموعه مشبوهه مثل ما حزب الله مجموعه مشبوهه، عشان هيك انا بري ما بيخافونا. نحن بندافع عن بعضنا البعض. اخر شيء نحن اوكلنا للمؤسسات الرسميه ان تدافع عنا، عملنا جيش من 70 او 75 الف عسكري نسق سياره كامله بقيادته، وانا بتصور الحقيقه حتى بقوى الامن عملنا مؤسسه بكل معايير الاحتراف والاحترام وفيها دافع عنه من الجريمة، وجيش لبنان في دافع عنه ما يربحني مني نهائيا. طيب. هو عميل لإيران ينفذ طلبات إيران حتى لو دمرت البلد، وعلى كل حال دمرت البلد الحقيقة. شو البلد شو بقي منه؟ بعدين اليوم حوالي الجمعتين بيطلع مقتضى الصدر بالعراق بيقول شو عمل الإيراني بالعراق؟ أفقر الناس، خرب العراق، خرب البلد، نهب أموال الناس. نفس النموذج اللي صار بالعراق من قبل الحشد الشعبي جماعة كمان عملاء إيران صار من حزب الله في لبنان نهائي الحياة.
حزب الله بعد عنده هدف أساسي عبر عنه تكرارا ومباشرة وكمان عبر المفتي أحمد أبلان، أكد مبارع ضرورة إقصاء القاضي طارق البيطار صونا للسلم الأهلي. ليه التمسك بالبيطار إذا كان بده يهدد السلم الأهلي؟ يعني دايما كنتوا تروحوا على مصالحات واتفاقات كرمال السلم الأهلي، ليه التمسك اليوم بالبيطار؟ أليس الحفاظ على السلم الأهلي أولوية معاليك؟
ما في سلم أهلي إذا ما في عدالة نهائيا. القاضي طارق بيطار أنا بعرفه شخصيا، هو ربيان بطرابلس وأهله ساكنين بطرابلس، وكان وقت كنت أنا وزير عدل كان هو محامي عام بالشمال، قاضي لبناني محترم أبضاي بينجز ملفاته مستقيم، ما حدا بيأثر عليه نهائيا الحقيقة. مشان هيك بده ناس مثل فادي عقيل نبذولوا رغباته، نحن نتمسك بالقاضي بيطار. مشان هيك أنا برأي أحدهم كان بيقترع علي إنه إذا بنحيل قضية عين رمال فرن الشباك
صحيح
على المجلس العدلي، يجب أن نطالب أن يكون القاضي طارق بيطار هو المحقق العدلي لأنه ملوثق فيه، أو أمثال طارق بيطار مش أمثال فادي عقيل.
طب ليه ما شكيتوا للحظة أنه كمان القاضي طارق البيطار يمكن يكون عم بيروح بتوجه سياسي معين، بانتقام سياسي مثل ما هني شايفين، أو يمكن عم بيتخطى كتير أمور؟ يعني هني هيك شايفين مظلومين سياسيا، حتى راح لجهة وحدة يطلب وراها على التحقيق، ما راح للكل وعلى كل المستويات.
أول شيء التحقيق سري الحل، أنا ما عرفنا مين استدعى ومين استدعى. أنا حأعطيك مثال، أنا استدعيت من قبل القاضي فادي صوان ونزلت بدون طنطنة وبدون ادعاء بدون مطالبة أنه أنا وزير سابق ولا أنا بدي حصانة أو أي شيء، أعطيت إفادتي على السكت. مثل ما رحت أنا على السكت غيري راح على السكت، ما حدا بيعرف مين طلب. بعدين المحقق هو بيقرر مين قبل ومين بعد، وبس يكون عم يشتغل على نقطة معينة بيجيب كل الشهود أو المدعى عليهم حول هذه النقطة، ثم بينتقل من نقطة لنقطة الحقيقة الأمانية. بعدين تكوني أكيد لو بتجيب له الملاك أنا بتصور الحقيقة ما يكون ينفذ رغباته لحسن نصر الله، حيقول آخر شيء هذا بيهدد السلم الأهلي وهذا سابي ومتحيز وغير موضوعي. نفس اللي عم يصير مع طارق بيطار صار معنا كقوة أمن داخلي بال 2005 وقتنا عم نحقق مع التحقيق الدولي بقضية الرئيس رفيق الحريري، المحكمة مسيسة ولحن محكمة إسرائيلية ومحكمة عندنا استهداف ومحكمة مش موضوعية وقوة الأمن مسيسة وعميلة لا إسرائيل ولا أمريكا، نفس الاتهامات هي ذاتها يسمح لنا فيها بقى آخر شيء هذا الوطن لأنه ولألك مش لألك لحالك.
طب ماذا لو حاول حزب الله إجراء مقايضة بين الطيوني مقابل المرفأ؟ عمليا اليوم شل الحكومة والبلد وما بقى في شيء رح يمشي إلا ما ينحسم الموضوع مثل ما بده السيد نصر الله، شو قادرين تعملوا؟
لا فينا نعمل حي. لا أمين هو معادلته هو بدكم إذا بدكم عدالة إذا بتدفعوا من أمنكم واستقراركم ومن كرامتكم الحقيقة، مثل ما صار الحقيقة معنا بكل كل محطة بسبعة أيار، ومثل ما صار الحقيقة بخلدة مع عرب خلدة، مثل ما صار بشوية مع أخواننا دروز بشوية، مثل ما صار مع أهل عين رماني. حلو يعني يعترف أنه آخر شيء الواقع تغير، حالة إذا بدك النقمة صارت لمرحلة الانتفاض وانتفضنا الحقيقة نحن كشباب، أولادنا انتفضوا في 17-20 ليقولوا له بالنهاية خلاص كفى هذا البلد الحقيقة، بدنا نأمن بلد يعني يضمن أمن ومستقبل أولادنا. ما فيك تخدني إذا بدك أنت استطيت تكون عميل لإيران أنا ما رح أكون
طب
عميل.
معليك نحن حضرتك دايما من دعاة مواجهة حزب الله، بس مش عم بفهم كيف ممكن تصير هذه المواجهة، قدي في قابلية للمواجهة اليوم؟ في اختلال كبير بموازين القوى، السيد نصر الله هدد بمئة ألف مسلح فوق في غير لبنانيين قادر يجيبهم، شو قادرين تعملوا؟ لا إمكانية لمعركة عسكرية وحياتك. حتى الدكتور جعجع أصر على مواجهة سياسية وبالموقف، شو قادرين تعملوا
سياسيا وسلميا وحياة عينك الحياة؟ حتى إذا بدك بمنظومة الكلام عند أخواننا الشيعة بيقول إمام علي رضي الله عنه نعم يعني العين بتقاوم المخرز والدم ينتصر على السيف. عشان هيك أنا بقول حياة لا بدنا سلاح ولا بدنا ركب ميليشيا، ميليشيا واحدة خربت البلد، اثنين ميليشيا أو ثلاثة ميليشيا ما بتخلي حجر على حجر للبلد الحياة للأمانة.
هيك حكيت مع الحكيم، هيك كانت نعم. نظرتك ونظرة الحكيم متوافقة يعني
حكم الحياة ما بدنا سلاح نهائيا بصمودنا. أنا سيد ساحتي هو سيد ساحته دروس سيد ساحتهم، لحن له آخر شيء لن نخضع لألك حتى بالموقف حي للأمانة. إذا بدك بصدور إذا بدك شبابنا العارية أنا بتصور حي حنوقف وشو لنقله بدك ما بترجع تعيد حساباتك، روح عيش أنت بسلاحك الغير شرعي ببيئتك. وبرجع بقول لك السلاح الغير شرعي بأي بيئة ينوجد فيها بيكلها للبيئة الحياة. حرام تظلم إخواننا الشيعة، هار شركنا هار أهلنا هار شركنا ظلمتهم كثير حياة، خربت لهم بيوتهم بالخارج، خربت لهم بيوت يعني، وشوه صورة وطننا. ما رح نمشيك نهائيا، وبرجع أكد لك لحنا مع انتفاضة سلمية سياسية وكافية. أنا برأي الحياة لا تكفل له يده، وكوني أكيد رح ننتصر عليه.
طيب نحن مقبلون نظريا على انتخابات نيابية، شايفها رح تصير ب 27 أدار أم كم حادث بعد مثل حادث الطيونة ممكن يطير الانتخابات، خصوصا أنه رئيس الجمهورية رد القانون؟
خليني نكون احكي بعقل بارد. اليوم حزب الله ما راح يصح له مهما كلف الامر احسن من المجلس الحالي نهائيا، الاغلبيه معه والورقه الميثاقيه معه، ما حدا عنده ورقه ميثاقيه حتى بوشه تماما، عشان هيك له مصلحه يحافظ على المجلس النيابي الحالي لينتخب رئيس الجمهوريه القادم، ومن سوء حظه ومن حسن حظه انه الانتخابات الرئاسيه تاتي بعد الانتخابات النيابيه. اذا حزب الله بيوقف على اجرين، ما صار في ضربة قاسمة لإيران أو هو اهتز أكثر وأكثر مبدئيا، ما في انتخابات نهائيا الحقيقة. بعدين اللي أقر بمجلس نواب الحالي أقر مفخخ، وأخشى أن يكون في إذا بدك اتفاق مسبق ما بين مكونات بين تيار وطن الحر وبين حزب الله، أنه أنا بكرة لأقول للبنانيين أنه أنا بدي انتخابات، وأنت بعدين رئيس جمهورية بردة أو طعن في قدام المجلس السوري. مشان هيك أنا برأيي ما أقر، آخر شيء أقر مفخخ لنصف الانتخابات النيابية وإلهاء الناس.
يعني عم بتقلي تشكك بأنه ممكن تصير الانتخابات النيابية شو ما كان تاريخها بال 2022؟
أنا عملت معلومات في حال إذا حزب الله بي واقف على إجرين وقادر يلغي الانتخابات
سيلغيها،
قد لا يكون بالوقت بالقوة اللي هو موجود فيها. هذا هالمنطقة كلها قدام تطورات متسارعة جدا جدا، إنما إذا في يلغي الانتخابات أنا بقول لك ما في انتخابات نهائيا الحياة.
كانت مفارقة سعادة
مدورين متراتنا لنشوف الأمور كيف رايحة بقية النجاح.
كانت مفارقة رفع صور الدكتور جعجع بعدد من المناطق ومنا طرابلس، شو ممكن يتغير فيما لو حصلت الانتخابات؟ هل ممكن نشهد تحالفات عابرة للطوائف لمواجهة حزب الله؟
أكيد أكيد، إحنا الحقيقة شبكنا أيدينا لنكون أو لنخوض كل معاركنا السياسية، بأكد الحقيقة مش عسكرية، كل معاركنا السياسية والمحطات الانتخابية من منظار وطني مش من منظار شخصي وأناني.
أين بهاء الحريري من كل الصورة الحالية والانتخابية؟ رجعت العلاقة بينكما كما يجب؟ هل يمكن يكون داعم لأشرف ريفي في طرابلس والشمال؟
أنا للأمانة بهاء على صداقة كتير كبيرة قوية أنا وياه، أنا ماني شايف مشروع سياسي جدي حاليا لحل الأمانة، عشان هيك أنا بتصور قلت له شيخ بهاء ما فيك تعمل سياسة عن بعد نهائيا أونلاين، بدك تعمل سياسة شرف فضهان على الساحة، كان حكما عم يعتبر انه هو انه مهدد، قلت له حقيقة احنا مهددين اكثر منك، ما بنعمل سياسة عن بعد نهائيا، والشغل انا برأيي بده يكون الحياة يعني ضمن اطار مختلف عما يحصل مبدئيا، كنا له كل احترام ومحبة، بس اخر شيء لا ما في لا دعم ولا في تواصل سياسي انا وياه.
عظيم، اصل الى الختام اسئلة سريعة، هل سيكون اشرف ريفي مرشح متحالف على لوائح واحدة مع القوات اللبنانية؟ يعني نشهد تحالف انتخابي بطرابلس وعكار وبيروت مثلا؟
انا اذا في انتخابات مثل 2008 انتخابات من منطلق شخصي لست مرشحا. اذا كان في مشروع وطني يخدم الوطن مبدئيا، حكما أنا مرشح مع كل القوى السيادية بالتنسيق مع كل القوى السيادية، وأرفض أن أكون مرشحا من منطلق أناني أو فردي أو شخصي، أنا من منطلق وطني ممكن يكون مرشح مع كل القوى السيادية دون استثناء بالتنسيق معها، ونحن قدام تحدي، إما أن نكون فعلا ننطلق من منظار وطني شامل ونربح ساعتها الحين نعمل مثل العراق الحياة يعني نفاجئ ساعتها بصير فينا، أو بنعمل
يعني مش أكيد ستكون مرشح للانتخابات النيابية.
نعم
يعني منك أكيد ستكون مرشح
من منطلق شخصي وفردي، أنا برأيي لست مرشحا للانتخابات النيابية.
قبل أيام كانت ذكرى اغتيال اللواء وسام الحسن ومرافقه، لماذا لغاية الآن لم تعلن التحقيقات في هذه الجريمة مع أنه الوزير السابق أنه هذا المشنوء كان كشف أنه خلصت؟
بالذكرى الثانية لاغتيال وسام الحسن كل من تذكر تماما عنا إياها بالصوت والصورة، بيطلع عنه هذا المشنوء اللي هو زلمة حزب الله بك الأسف الحقيقة، بيقول بس بالمناسبات كان يتحفنا بمواقف شوي صغيرة مميزة بعد 24 ساعة بيأكل كلامه الحقيقة. أنه نحن قاب قوسين أو أدنى من إعلان نتائج التحقيق بجريمة اغتيال وسام الحسن، عنا الصورة بعضنا إسا الصوت فقط، الصورة اللي عنده إياها أنا عندي إياها وأسبق وأعلنتها، وبرجع بقول لك اللبنانيين نعم بنفس الشارع اللي قتل فيه وسام الحسن قبل شهرين من يوم الاغتيال ثمنت نفس السيارة المفخخة لو سام الحسن أربع مرات وتواكب هي دائما لأنه هي وضع حسن السيارة المفخخة تواكب عدة سيارات. ضباط المعلومات وجه لهم تحية قدروا عملوا يعني ملاحقة للكاميرات طلاء من الشارع لم وين جاي هالموقف هذا السيارة المفخخة مع المرافقة طبعا طلعت من نفس المكان اللي طلعت فيه منه سيارة اللي حاول اغتيال مروان حمادة يعني من معقل حزب الله. عشان هيك شرف فضل حقيقة كنت كمل كلامه. ثاني يوم صمت صمت القبور والحديث بعد سمعنا منه ولا كلمة نهائيا. قال كلهم عملاء لإيران أنا برأيي هم يأخذوا شهادة حسن سلوك من إيران ومن حزب الله.
للأسف بماذا تتوجه إلى السيد نصر الله؟
جاء عيد حسابات تركيز الوطن لأن كلنا سوا. برجع أقول أنت كمكون لبناني نحن وياك هذا الوطن نحن شركاء فيه كمشروع إيراني سنقاتلك سلميا إذا بدك سنصمد بوشك ما رح نخليك تحقق مشروعات وتحولنا لولاية إيرانية أو لحامية عسكرية متقدمة على البحر المتوسط لإيران أو هام إذا النظام الإيراني أو هام تاريخي ما لا أساس ولا تركب على قوب قزح.
إلى الرئيس سعد الحريري ماذا تقول؟
فضل ما توجه له بأي كلمة يكفي بقى ما حكيته بالأول الحياة بقول له فقط لغير حياة سبق ونصحناك يا دولة الرئيس تحالفت مع الفاسدين تحالفت مع إذا بدك كنت أقرب للفريق الآخر شانك أنا برئيس إلى الأمانة وقلنا لك لح توصل تحرق حالك وتحرق تيارك تحرق طائفتك تحرق البلد مبدئيا وبكل أسف وصلتوا للي إنها يكون إياه.
إلى وليد جملاط
لكن بتوجه التحية لوليد جملاط بقول له نحن نقدر ظروفك اليوم للأمانة إنما بنهي شعبه شجاع وشعبه معنا وشعبه سيادي وشعبه وطني وهون خليني إذا بدك أذكر الداعي عمار شهيد الداعي عمار اللي استشهد هو وعشر شجعان من المشايخ الدروز دفاعا عن أرضهم وعن كرامتهم وعن عرضهم مثل ما استشهد لأن الحياة بسبعة أيار كمان بواجهة عملاء وزمر إيران في لبنان بهالشكل هذا. برجع بقول لطائفة الدرزية نعم لحنا وياكم شركاء في هذا الوضع
إلى الدكتور جعجع
صداقتنا معكم وبنعرف قلبكم وعقلكم سيادي مثل قلبنا وعقلنا.
إلى الدكتور جعجع
لحنا إلى جانبك في معركة الوطن نعم سنة لبنان إلى جانبك في معركة الوطن وأي معركة سيادية مع أي قوة سيادية نحن إلى جانبها تماما بشكل حياة وما رح نتركك لوحدك. وبرجع بأكد تماما في شباب يعني طلبوا مني انه ينزلوا يدافعوا ويشاركوا بالدفاع عن عين الرماني قلت لهم وحدكم لو في حاجه حطها بنزل انا وياكم انما بالنهايه ما في حاجه فيها شباب وفيها ابو ضيات ما يكفي للدفاع عن عين الرماني ونحن لن نتخلى اذا بدكم عن بعض البعض في معركه السياده ومعركه الحريه والاستقلال.
اخيرا بماذا تتوجه لصديقك الرئيس نجيب ميقاتي غير القادر على الدعوه لجلسه للحكومه وكتله نواب حزب الله بالمقابل عم تدعي الوزراء الى ما يشبه تصريف اعمال؟
أنا قلت له رئيس ميقاتي عبر تويتر الحقيقة وأنا بحبه للرئيس ميقاتي وقلت له أنا أتوجه إليك سابقا وهل حأتوجه لك سابقا حكومتك دفنت في الطيونة يا دولة الرئيس استقل بأسرع ما يمكن ما رح تقدروا تعملوا لا إصلاحات ولا إنقاذ نهائيا ولا إذا بدك حتى إذا ما فيك تعمل لا إنقاذ ولا إصلاحات بدنا العدالة. العدالة لا شك عم تحاول تحافظ عليها بقدر ما يمكن إنما لن تكون قادر إذا بدك على تحقيق العدالة. الشعب اللبناني هو العدالة عشانك أنا برأيي ما تعطي تغطية لحزب الله. هاي حكومة أنا بتصور حياة قدم استقالتك قبل ما تفرط بين إيديك الحكومة والحكومة دفنت في الطيونة بين إيدين إذا بدك بين إجرين غزوة المعتدين على فرد الشباك وعلى عين الرماني وهي حكومة لبنانية لا عم يرهنوا عليها وما رح تعطي شيء نهائيا وحزب الله بده أدوات بين إيدين الحياة.
شكرا لك وزير العدل الأسبق اللواء أشرف ريفي على هذه المشاركة معنا اليوم يعطيك ألف عافية. نتابع استجواب عبر هوا لبنان الحر واسمحوا لي بهاللحظة رحب بأستاذ القانون الدكتور أنطوان صفير يلي صار معنا مباشرة على الهوا. صباح الخير دكتور صفير أهلا وسهلا فيك معنا ضمن برنامج استجواب عبر هوا لبنان الحر.
صباح الخير إليك وللمستمعين الكرام بلبنان وبدنيا الانتشار.
يا هلا أبدأ من تحقيقات الطيونة. سمعنا خبر أنه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي العقيقي قرر استدعاء الدكتور جعجع إلى المحكمة العسكرية وربما إلى اليرزة تتحقق مع مديرية المخابرات. رجعنا سمعنا أنه تم حفظ الاستدعاء لثلاث أيام لمزيد من الدرس، رجع وضح الرئيس عويدات أنه هو يستفسر إذا كان الاستماع سيكون أمام المخابرات أم أمام القاضي عائي من دون تحديد مهلة زمنية. قانونا شو رأيك بهذا الاستدعاء، وقانونا شو رأيك بخطوة الرئيس عويدات؟
يعني خلينا نقول أنه القضاء عادة من حيث المبدأ هو السيد نفسه بالقضايا والملفات اللي بيتابعها.
نعم.
ولكن هذا الملف ليس ملفا عاديا، لأنه ملف يعني سياسي بامتياز. أكثر إنه الموضوع أخذ حيز كبير كاد يؤدي إلى فتنة طائفية بالبلد. وبالتالي أنا أستغرب أن يكون هنالك استدعاء للحكيم على المحكمة العسكرية أو على أي ضابطة عدلية تابعة للمحكمة العسكرية، يعني مخابرات أو أي جهاز آخر. وأبرز دليل أنه الموضوع منه جاي بسياقه الطبيعي والعادي والمنطقي أنه البيان الذي صدر عن النائب العام التنمية. وبالتالي أعتقد أنه الموضوع ما رح يأخذ أكثر من هذا الحيز، لأنه لا يأتي في سياق طبيعي للأمور. لأنه وقت اللي بدأ تستدعي زعيم سياسي و تطلب منه يعني كمستدعى إذا بدك مش إنه للاستماع إليه، بدك تطلب كل الناس، بدك تطلب كل القيادات اللي إلها علاقة من قريب أو من بعيد بالموضوع.
تقصد في المقابل السيد نصر الله؟
لا، الموضوع مش هيك. موضوع إنه وقت اللي بدنا نشوف ملف بدنا نشوفه من كافة زواياه ومن كافة أطرافه الأكيدين والمفترضين. يعني لأنه دور القوات اللبنانية بالموضوع حتى الساعة هو دور افتراضي. عم بحكي من حيث الواقعات. هلأ وقت القصة بتاخد حيز أكبر ما هي، بيصير الملف هو المشكلة أكثر من القضية اللي الملف عم يبحثها. ولذلك أعتقد أنه المواقف الأساسية بالبلد إن كان من غطة بطريرك الماروني أو من الناس اللي ما بدأ الأمور تاخد حيز أكبر ما هو. لأنه كان صار فتنة طائفية، خلينا نوقف هون. لأنه
برأيك تنفست يعني بعد خطوة الرئيس عويدات؟
يعني بيان المدعي العام التنمية، يعني بيان يتحدث عن ذاته، ما في داعي أنه يكون له تفسير. الموضوع في عليه علامات استفهام، وبالتالي خلينا نقول أنه غير مفهوم، وبالتالي تطبيقه سيكون معقدا، لأنه الصلاحية ميل والاستدعاء بميل آخر إذا كان بالمحكمة بالمحكمة العسكرية
عند المخابرات. نعم.
أعتقد أن الموضوع لن يأخذ حيز أكبر في القانون، والموضوع خليه بإطار التحقيقات الجدية المسؤولة اللي ما بتكبر الحجر لما تودي لنتيجة.
في وجهة نظر دكتور أنطوان قانونية بتقول أنه هذا الاستدعاء من الأساس باطل، لأنه كل التحقيقات مع الموقوفين تمت من دون حضور وكلاء القانونيين، وهذا الأمر مخالف لقانون أصول المحاكمات الجزائية بعد التعديلات الأخيرة يلي أدخلت عليه. قانونا شو تعليقك؟
أولا خلينا نقول، يعني أنا أخذت بسياق أكبر بهذا الموضوع. السياق الأكبر هو أنه استدعاء زعيم سياسي افتراضا انه ناس بايدوه واجهوا ناس اخرين، يعني ياتي
هني عم بيقولوا في شهادات لموقوفين
عرفت، هذا في موضوع اخر بالتحقيق. بس اولا كيف جرت التحقيقات؟ هذا سؤال اساسي. والاستدعاءات على اي اساس ومين طالب؟ في شيء اساسي كان يقوله كبيرنا البطرقسفير، صيف وشتي بدوله وحده لا يؤدي الى مؤلفه وطنيه.
نعم.
ما فينا نطبق القانون على ناس وعلى ناس آخرين ما نطبقه. ما فينا نطبق القانون على مناطق وعلى مناطق تانية ما نطبقها. ما فينا نجبي ضرائب من مناطق ومناطق تانية ما نجبي ضرائب. نحن مشكلتنا بلبنان الأساسية هي غياب منطق الدولة الشاملة على الجميع. السبب عم بيصير هيدا اللي عم نشوفه اليوم، في ناس حاملين سلاح ووجهن موجود في وسائل الإعلام والتواصل. هودي هل تم استدعائهم؟ هل تم الاستماع لهم قبل ما يوصلوا انه يستدعوا الحكيم، يعني يكبروا الحجر لدرجه انه لم يتحقق هذا الموضوع؟ لانه اولا الاستماع لهم لم تحترم الأصول القانونية.
نعم.
ثانيا على أي أساس يتم استدعاء زعيم سياسي ورئيس أكبر حزب عند المسيحيين؟ بتكون كمان بده يعرف واحد على أي أساس، الأساس القانوني
عظيم.
يتم استدعاء الجميع، يستمع إلى الجميع،
يا صيف وشتاء ما بتمشي. طيب في مين قال إنه القاضي عقيقي متزوج من قريبة الرئيس بري يلي هو طرف أساسي بهذه القضية، وبالتالي على عقيقي التنحي؟ هل توافق على هذه النظرية؟
هي وجهة نظر، لأنه هو متأهل من قاضية هي ابنة شقيقة الملكة النيابي، وهذا موضوع يعني يأتي في السياق العادي مثل ما صار مع رئيس عوادات بملف المرفأ وقت اللي تعلق بصهره الوزير السابق العيتر، تنحى تلقى نفسه عن الموضوع. يعني هذا يأتي في سياق طبيعي. يعني خلينا نقول أنه كمان المواضيع يعني لازم تاخد مجراها الطبيعي. أنا حقوقي وعم بتعاطى بالشأن العام، وقت بتطلع للأمور بديها السياق الطبيعي. السياق الطبيعي حدث، حصلت أحداث، راح ضحايا، راح جرحى، في ممتلكات تضررت، في أطفال روعوا، لازم نعرف كل الحقيقة بشكل متجرد وشفاف. وأعتقد أنه الجيش اللبناني هو حريص على هالموضوع بالذات، مثل ما هو حريص على الأمن بالبلد. بمعنى أنه الحقائق لازم تتوضح، ما نعود نشوف قضايا من هالنوع يمكن تؤدي إلى فتنة بالبلد. هذا الموضوع لازم يروح في سياقه الطبيعي القضائي والإجرائي، غير موضوع سياسي يتم النقاش بالسياسي ما في مشكل، بس خليه بإطاره القضائي، ما تدخل السياسي عليه وتصير تعمل فورسينج باتجاهات معينة. لأنه خليني أقول بكل صراحة وموضوعية، عزل الكتائب سنة 75 اللي اتخذته وقت القيادات بالحركة الوطنية وقت أيام الفصائل الفلسطينية منظمة التحرير وغيره، أخذوا قرار بعزل الكتائب. وقتها جعل الكتائب القوة الأساسية عند المسيحيين، وهذا الموضوع دايما في فعل ورد فعل. خلي الإطار القضائي، ما نستعمل القضاء السياسي لا من قريب ولا من بعيد. ما نحن عم نطالب باستقلالية القضاء وعدم تسييسه، هذا مطالبة المجلس القضائي الأعلى نفسه ونادي القضاة اللي أصدر بيان الأسبوع الماضي مدون.
طب من الأساس ليه القضاء ما بيستمع لإفادة نصر الله وإفادات مسؤولي حزب الله وأمل؟ ما هني كمان مسبقا هددوا بتصعيد كبير بالشارع الخميس، وكأنهم كانوا عم بيحضروا لشيء على الأرض.
خلينا صراحة، أي ملف، أنا ماني مطلع على الملف بحيثياته، أي ملف في المرفأ الطيوني، أي ملف من أي نوع، بدهم يشوفوه من زاوية شاملة، من زاوية كل الفاعلين المحتملين أو الفاعلين، ويدرسوه. الموضوع ما بيتاخد قطعة قطعة. دايما الملف القضائي ستانتو، نحن منقول بده ينشاف من كل شيء تاع أساسها ياخد القاضي يشكل قناعته لأمام المحكمة بعدين بدها تندرى، كمحقق عم بحكي أو كمفوض حكومة أو كمدعي.
في موقف لبكرك مبارح كان لافت جدا، رفض العودة لتركيب الملفات، الاتهامات الاعتباطية، محاولات العزل، تسوية الطردية، اختيار أناس أكباش محرقة. كيف قريت موقف البطريرك الماروني؟
يعني بكركي هذا موقف دائم عنده، لأنه هذا موضوع يخاف غبطة البطريرك من العودة إلى سياق ما شاهدناه في الماضي من تركيب ملفات أو تسييس لقضايا معينة أو اتخاذ إجراءات على أساس مفترض مش على أساس واقعي باتجاه مقاضاة سياسية مش مقاضاة قانونية أو قضائية. هذا ما حصل بالملفات وما بعده، وهذا شيء يعرض يعني ما تبقى من هيبة الدولة اللبنانية إلى مخاطر أكيدة. وأكيد غبطة البطريرك ضمين بدولة القانون والمؤسسات، وأن يكون القضاء، وهو يتردد مرارا وتكرارا أنه التسييس بالملفات سيؤدي إلى نسخ منطق العدالة.
طيب اليوم قانونا لوين ممكن يوصل؟ وعم بحكي بالقانون، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية،
مفوض الحكومة، يعني مش أنا بدي أعلمه شو بده يعمل، بس خلينا نقول بكل صراحة مفوض الحكومة لازم يشوف مين اللي تسبب بهالمشكلة، اللي راح فيها ضحايا واللي راح فيها ممتلكات واللي هزت لبنان خلينا نقول ويحدد المسؤوليات انطلاقا من الواقعات الموجودة واللي وسائل الإعلام فرجتها وسائل التواصل ومين ما كان مسؤول فليكن مسؤولا أمام القضاء بشفافية وموضوعية وإلا منكون عم ننحرف بالتحقيق إلى مطارح تخالف الحقيقة ولا تخدم العدالة بينما المطلوب أن يكون في خدمة للعدالة وللحقيقة.
في مين قال أنه كل قضية الطيونة والتحقيقات فيها انعملت كرمال إجراء توازن بما معناه إقفال الطيونة مقابل إقفال التحقيقات بقضية المرفأ كمان قانونا إده هذه المقايدة ممكنة برأيك؟
لا
دكتور أنطوان ما سمعنا
ماني شايف شيء أبدا موضوع الطيونة يختلف تماما بحيثياته وواقعاته وكل موضوع المرفأ المرفأ في محقق عدلي موجود اعتبر نفسه صاحب صلاحية للاجتماع والادعاء على النواب والوزراء صار في نقاش وفورسين بهذا الاتجاه طلبوا رده مرة واثنين محكمة الاستئناف ثم محكمة التمييز رفضت وهو مستمر في إجراءاته وما في سلطة تشيله طالما القانون بهذا الشكل ويعطيه هذه الصلاحية.
لحظة بس هون لأنه في ثلاث خليني أقول في ثلاث محاولات عم بيجربوا يعملوها لتنحية القاضي مطلب حزب الله واضح تنحية القاضي البيطار هو لا يريد سياسي. التنحي
خليني أقول هيدا مطلب سياسي المطلب القضائي مشي أمام محكمة الاستئناف وردته ومحكمة التمييز وردته ووصلنا اليوم أنه القاضي يستكمل إجراءات
في مشروع قانون ممكن يقدمه وزير العدل لإنشاء هيئة اتهامية تراقب البيطار وتقيد عمله قانوني شيء هذا الاقتراح
إذا مجلس النواب أخذ هذا القرار واعتبروا أنه ريترو أكتيف يعني بمفعول رجعي ساعتها بيصير في هيئة تراقب عمل القاضي بيطار
وتقيد عمله
طبعا وفق القانون الحالي بتاع اليوم بالقانون محاكمات جزائية قاضي التحقيق لما بياخذ قرار في الهيئة الاتهامية هي سلطة استئنافية لقراراته أما المحقق العدلي فالسلطة الاستئنافية مش موجودة السبب قراراته غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة هون بدهم يحطوا سلطة على القاضي بيطار يعني يدخلوا إلى قانون المحاكمات الجزائية بما يختص بالمحقق العدلي وبالمجلس العدلي بالتحديد أن يكون هنالك هيئة مثل هيئة إذا بدنا نقول كيف قضي التحقيق والهيئة الإلكترونية يكون في شيء من هذا النوع
بس قصدي قانوني هذا الاقتراح
القرارات والإجراءات التي يتخذها المحقق العدلي بس ما فيها تكون بمرة لمرة واحدة
بدها تصير على طول
بدها تكون موجودة وأنا بقول لك بكل صراحة وموضوعية المجلس العدلي محكمة استثنائية يجب تطويرها ووصولا لإلغاءها لأنها تخالف مبدأ حقوق الإنسان وحق الدفاع مثل ما لازم مراجعة مختلف المحاكم الاستثنائية تكون لبنان وفق النورم الدولي بالقانون الدولي حول حقوق الدفاع والقدرة على أن يكون في درجة أولى وثانية وثالثة بالمحاكمات حفاظا على حقوق المتضررين وعلى حقوق المتهمين.
طب كمان عم ينحكى بمحاولة أخرى أنه الحكومة تشيل قضية المرفأ من المجلس العدلي وبتحولها للمحكمة العسكرية قانونا أيضا أسأل فيها الحكومة
لا هذا غير جائز لا يمكن أن يصير القرار اللي اتخذته الحكومة بحالة هذه الجريمة الكبرى إلى المجلس العدلي هو قرار لا يمكن للحكومة العودة عنه
عظيم.
لأنه هم بيصير في خرق لمبدأ الفصل بين السلطات اللي هو مبدأ دستوري أساسي موجود في الدستور اللبناني.
بقي في محاولة وحيدة عبر مجلس القضاء الأعلى من الخميس عم يجتمع الهدف بالكواليس استدعاء القاضي البيطار للاستماع إليه وربما إحالته إلى التفتيش القضائي شو بيقدر يعمل مجلس القضاء الأعلى؟
هل بيقدر القضاء الأعلى ليس محكمة وليس هيئة محكمة مجلس القضاء الأعلى هو هيئة سيادية إذا بدك إدارية للسلطة القضائية اللي بياخد قرار بتنحية القاضي بيطار هو محكمة
يعني بيقدر القاضي بيطار ما يمثل قدام مجلس القضاء الأعلى
بيمثل أمام مجلس القضاء الأعلى بيجتمع فيهم وبيتناقش معهم بس مجلس القضاء الأعلى ليس له أن ينحي له أن يتخذ قرارات إدارية أوكي وليس قرار بتنحية قاضي أو برده يعني
طيب بهالوقت كمان التحقيق يلي عم يجري البيطار قدامه كتير معوقات ومش قليلة. امبارح القاضي عماد أبلان أكد على قراري كل من مجلس القضاء الأعلى برفض منح الإذن، مجلس الدفاع الأعلى برفض منح الإذن لملاحقة اللواء صليبة، وفي قرار مماثل لوزير الداخلية بعدم منح الإذن لملاحقة اللواء عباس إبراهيم، من دون ما ننسى الأزمة المتعلقة بملاحقة النواب يلي ادعى عليهم البيطار. شو المخارج القانونية اليوم الممكنة لاستكمال التحقيق، وهل ممكن يطلع قرار ظني يعني بيظل كل هذه المعوقات يلي عم بتصيب تحقيقه؟
يعني هو حقيقة شيء مشكلي، يعني إذا بدنا نقول مشكلة أساسية هي مسألة الصلاح. مثل ما أتلف بلشت الحديث، الموضوع القاضي بيطار يعتبر نفسه بهذه المسائل الجهة الصالحة، بينما النواب يتمسكون بالحصانة والوزراء يتمسكون بأحلتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والموظفين عندهم قصة الإذن. هلا طبعا هاي كلها تؤكد أنه في شيء بالملف غير واضح. هيدا الشيء اللي غير واضح بالملف لن يعني ما عم يخدم الوصول للحقيقة والعدالة، وهذا الشيء لازم الكل يراجعوا حساباتهم ليعرفوا أنه قصة مثل هيدي تتاخد مجراها الطبيعي في سياسة يجب أن تأخذه وتتضح الأمور في هذا الاتجاه. هلا يمكن المحقق العدلي ربما تسرع في بعض الادعاءات على بعض الموظفين دون الاستماع إليهم أو قبل الاستماع إليهم، ولكن هيدا مش أنا بحدده، لا كمواطن ولا كحقوقي. هيدا بنشوفه بالقرار،
يعني ممكن ندل مكانك راوح إذا دلينا،
ممكن لأنه إذا ما قدر وصل لقناعة كلية كيف بده يصدر قراره الظني على أي أساس وعلى أي واقعات، إلا إذا أخذ موضوع يعني نسميه نحن بالاستنتاج، يعني دخل في سياق الاستنتاج ممكن أنه يوصل لقناعة معينة يصدر قرار.
خليني أنتقل بسرعة للانتخابات. رئيس الجمهورية رد امبارح قانون الانتخابات بعد التعديلات يلي أدخلت عليه، أقنعتك شي الحيثيات يلي اعتمد عليها للرد لناحية المهل أولا وثانيا الظروف المناخية واللوجستية؟
أنا حقيقة لم أطلع يعني أنه رسميا شفتها بالإعلان. أولا خلينا نفندها بطريقة سريعة، موضوع حق المنتشرين بالانتخاب. الحق الأساسي للمنتشرين أنه ينتخبوا 128 نائب مثلهم مثل اللبنانيين المقيمين انطلاقا من حق المساواة المكرس في الدستور وفي الشرائع الدولية. يعني هذا شيء لا لبس فيه، بدنا المغتربين للاستثمار وبدنا إياهم للاقتصاد، وبنفس الوقت بدنا إياهم كمان يشاركوا بنهضة لبنان وبتغيير الواقع السياسي أو ببداية التغيير. إذن هيدا مبدأ المساواة أساسي، والست دوائر في الخارج بعتقد ما كان لها يعني ما عندها هذا الواقع، وما كانت قادرة الدولة تعملها ولا في مراسيم تطبيقية لها، وكيف بدها تتحدد المذاهب برا، يعني رح يقسموا الاغتراب أكثر من لبنان مقصود. أما موضوع الآخر هو تحديد موعد للانتخابات، أكيد أنه هذا مش من صلاحية مجلس النواب، صلاحية مجلس النواب تعلق بالمهل، تعلق بالإطار العام، أما تحديد الموعد فهو من صلاحية
الحكومة.
مش الحكومة، مرسوم عادي يصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية لتحديد الموعد. وهون في خرق من قبل المجلس النيابي للفصل بين السلطات، رجعنا على موضوع الفصل بين السلطات، كل سلطة لازم تعمل شغلها، وهذا كان يعني كان نقطة ضعيفة بالتعديلات اللي صدرت.
يعني تحديد 27 هو توصية نيابية وليس أنه خلص تحديد مهلي.
هلا هي حتى اذا توصيه انه التوصيه غير ملزمه، بس الموضوع بحث موعد هذا خلي له باطاره قانون قانون الانتخاب عطاء صلاحيه لما بمرسوم عادي يصدر عن رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه ووزير الداخليه، ما لازم مجلس النواب يفوت بهذا الموضوع. هلا حول تقصير الولايه اذا بدنا نقول، مع انه هو مش حول تقصير ولايه في انتخابات شبه مبكره،
ما هي لازم تصير خلال شهرين من انتهاء ولايه المجلس، يعني بعدنا ضمن المهل
ضمن المحل
27
رح تنعمل بأيار مثل ما وزير الداخلية السابق حددها، رح تنعمل بأدار حسب ما مبين، مش أكيد بعد لأنه بس يصدر القانون بشكل نافذ بساعتها تكون يبنى على الشيء المقتضى. خلينا نقول إنه نحن من المؤمنين والمقتنعين والمطالبين بانتخابات اليوم قبل الغد، يعني إذا بأدار أحسن من أيار، وإذا بشباك أحسن من أدار، وإذا اليوم أحسن من أدار. إنما خلينا نقول لازم تصير الانتخابات وبأدار فليكن بأدار.
طيب شو الخطوات اليوم أمام مجلس النواب بعد رد الرئيس؟ شو لازم يعمل هلأ؟
بعد اللجان المشتركة
ثلاثة في جلسة
في هيئة عامة، إما تأخذ ببعض الملاحظات اللي أداها رئيس الجمهورية برد القانون، إما لا تأخذ بها وتؤكد على موقف المجلس النيابي من خلال الغالبية المطلقة من عدد أعضاء المجلس النيابي قانونا، يعني من 128 بده يكون في أغلبية مطلقة، ساعتها القانون بيصير خارج إطار الرد. هون بيصير في إمكانية الطعن حسب ما سمعنا إنه التيار الوطني الحر بده يطعن حسب ما سمعنا.
في نظرية بتقول سيرد الطعن،
ممكن يرد ممكن ما يرد، يعني هذا قرار للمجلس السوري، بس أنا عم بقول شو الإمكانية. بعد الطعن، يعني الطعن شو بيصير فيه؟ إما بيطعن ببعض المواد، إما بيرد الطعن، إما بيعمل توصية للمجلس النيابي، ومجلس النواب كمان بيرجع بيقدر ياخذ نفس القرار حتى لو صدر قرار عن المجلس الدستوري، لأنه بيقدر ياخذ بأكثرية عالية هذا الموضوع، أو بيقدر ياخذ ببعض توصيات المجلس.
طيب يبقى سؤال، قد ايه في خطر مع انتخابات ب 27 أدار نكون أمام طعن بسبب موضوع المهل مش شي تاني؟ تحديدا إذا بدي بلش من مهلة هيئة الإشراف على الانتخابات لازم تكون قبل بست شهور، نحن هلأ يعني فتنا بالمهلة، أم أنه عدم تعيين هيئة الإشراف أو خرق المهل بتعيينها لا يعد، لأنه كنت قريت هيك نظرية، منا مخالفة دستورية بقدر ما هو مخالفة للقانون؟
لا لا، موضوع هيئة الإشراف منه مشكلة. هيئة الإشراف اللي كانت تعين بعد انتهاء ولاية هيئة الإشراف السابقة اللي انتهت ولايتها بست شهور بعد الانتخابات،
صحيح
هذا الشيء ما صار، بس هذا لا يعرض الموضوع لأنه
منه مخالفة دستورية.
هيئة الإشراف تستمر بحكم القانون حتى تعيين هيئة تانية خارج هذا الإطار،
يعني ما بيعرض الانتخابات للطعن؟
لا لا
ما بيعرض،
لازم يكون فيه هيئة طبيعية.
أنا بدي أتشكرك كتير دكتور أنطوان صفير على هذه الإطلالة معنا وعلى هذه التوضيحات، أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. انتهى استجواب لي صباح اليوم السبت، شكرا لكل يلي رفقوني، شكرا لك الزميل إلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي، نلتقي يوم الثلاثاء بتمام الساعة 10 إذا الله رد.